الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعنا في هذا اليوم، هذا اللقاء المبارك، نجتمع في محاضرة بعنوان عشر ذي الحجة فضائل وأحكام. إن الله عز وجل من فضله سبحانه وتعالى قد فضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الأزمان على بعض، فضل مكة على غيرها من البقاع، وفضل الله عز وجل بعض الأزمنة على بعضها كذلك في الفضل. من هذه الأزمنة التي فضلها الله عز وجل وجعل فيها الأجور العظيمة هي الموسم العظيم الذي هو عشر ذي الحجة، فقد جاء فيها من الفضائل الشيء العظيم كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. ولنا مع هذه الأيام العشر، العشر الأول من ذي الحجة، وقفات نقف معها ونتذاكر بإذن الله عز وجل. الوقفة الأولى، شهر ذي الحجة شهر فضيل، هو أحد الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. وشهر ذي الحجة هو أعظم الأشهر الحرم، وهو خاتمة أشهر الحج الثلاثة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، وغالب أعمال الحج تقع في هذا الشهر العظيم. وقد سمت العرب هذا الشهر بذي الحجة لأن الحج من قديم الزمان يقع في هذا الشهر العظيم. الوقفة الثانية، العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا، ولا بد علينا يا إخواني وأخواتي أن نركز في هذه الوقفة. أيام الدنيا وأيام السنة أكثر من 360 يوما، أفضل هذه الأيام التي هي أكثر من 360 يوما، أفضل أيام الدنيا هي العشر الأول من ذي الحجة، من الأول من ذي الحجة إلى العاشر من ذي الحجة، هي أفضل أيام الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الأيام العشر: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني الأيام العشر، من الأول من ذي الحجة إلى العاشر من ذي الحجة. لما سمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنهم يعرفون فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حالة واحدة، إذا خرج الإنسان بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء، يعني قتل في سبيل الله وذهبت أمواله في سبيل الله، هذه هي الحالة الوحيدة التي يكون فيها العمل أفضل. أما بقية الأعمال، فما من أعمال العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر: ذكر الله، الصلاة، الصيام، النفقة، عيادة المريض وغير ذلك، كما سيأتينا ذكر بعض هذه الأعمال. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: والفجر وليال عشر، آية نقرأها دائما في الجزء الأخير من أجزاء القرآن، والفجر وليال عشر. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن الليالي العشر اللاتي أقسم الله بهن، والفجر هذا قسم، والقسم الثاني وليال عشر، قال: هن الليالي الأول من ذي الحجة. وهذا هو قول جمهور المفسرين من السلف وغيرهم رحمهم الله تعالى. وصح عن التابعي الجليل مسروق بن الأجدع أنه سئل عن قول الله عز وجل والفجر وليال عشر، فقال رحمه الله تعالى هي عشر الأضحى. عشر الأضحى يعني من الأول من ذي الحجة إلى العاشر من ذي الحجة، قال أفضل أيام السنة. الوقفة الثالثة، دلت النصوص السابقة ما ذكرناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في تفسير الآية السابقة على أفضلية العشر الأول من ذي الحجة على غيرها من الأيام بلا استثناء، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر بلا استثناء. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى، وهذه مسألة دقيقة ووقفة عظيمة، أن التحقيق في مسألة المفاضلة بين العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأخير الأواخر من رمضان أيها أفضل؟ هل العشر الأول من ذي الحجة أفضل أم العشر الأخير من رمضان أفضل؟ ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن التحقيق في هذه المسألة في المفاضلة بين هذه العشر والعشر الأخرى، قال أن مجموع العشر الأول من ذي الحجة أفضل من مجموع العشر الأواخر من رمضان. إذا أردنا أن نقارن، العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان، وإن كان في العشر الأخير من رمضان ليلة لا يفضل يعني غيرها من الليالي عليها، ألا وهي ليلة القدر. الوقفة الرابعة، الأعمال الصالحة كما جاء في الحديث السابق ونصوص أخرى تضاعف في هذه الأيام العشر من واحد ذي الحجة إلى عشر ذي الحجة، فينبغي على المسلم أن يستغل أيام وساعات ودقائق هذه الأيام العشر في طاعة الله عز وجل. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يجتهدون كل الاجتهاد في طاعة الله عز وجل في هذه الأيام العشر. نأخذ أمثلة على ذلك، سعيد بن جبير التابعي الجليل رحمه الله تعالى كان إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يقدر عليه، يعني يبذل كل جهده في طاعة الله عز وجل في هذه العشر الأول من ذي الحجة. وكان يقول رحمه الله تعالى سعيد بن جبير لا تطفئوا مصابيحكم في العشر، إشارة إلى قيام الليل وإلى قراءة القرآن في الليل، يستغل هذه الليالي في طاعة الله عز وجل. الوقفة الخامسة، من الأعمال الصالحة التي يحرص عليها المسلم والمسلمة في هذه الأيام الفاضلة من الأول من ذي الحجة إلى العاشر من ذي الحجة هو الصيام، صيام النوافل، فإنه يستحب صيام التسع الأول من ذي الحجة، نستثني العاشر لأن العاشر هو يوم العيد، ولا يجوز ولا يصح صيام يوم العيد يوم الأضحى. إذن يسن سنة مؤكدة أن يصوم المسلم والمسلمة من الأول من ذي الحجة إلى التاسع من ذي الحجة، فصيامها مستحب عند الأئمة الأربعة، عند أبي حنيفة وعند مالك وعند الشافعي وعند أحمد وغيرهم من أهل العلم، وكان صيامها مشهورا عند السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك من بعدهم من التابعين ومن بعدهم. الوقفة السادسة، آكدوا الأيام التسع بالصيام، الأيام التسع من واحد ذي الحجة إلى التاسع من ذي الحجة آكدوا هذه الأيام بالصيام هو يوم التاسع، ويوم التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة، وهذا لغير الحاج، لأن الحاج منشغل بأعمال الحج في حجه، أما غير الحاج فيسن في حقه أن يصوم يوم التاسع، وهو أشد استحبابا وأكثر استحبابا من بقية الأيام يوم عرفة، فإن في صيامه تكفير ذنوب سنتين. أخي وأختي، ذنوب سنتين في صيام يوم واحد من أيام السنة ألا وهو يوم عرفة، يقول النبي أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية، يعني يكفر ذنوب سنتين. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فاجتهدوا كل الاجتهاد على اغتنام هذا اليوم العظيم في صيامه. الوقفة السابعة، مما يشرع في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة الإكثار من ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا اللسان يستغل بذكر الله عز وجل، ويسن أن يشغل الإنسان لسانه بذكر الله عز وجل في هذه الأيام العشر الأول. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، يعني يجهران بالتكبير، يذهبان إلى السوق وليس لهم حاجة إلى السوق إلا إظهار التكبير، ويكبر الناس بتكبيرهما قدوة حسنة للناس. يخرجون إلى السوق يقولون الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر. الإكثار من ذكر الله عز وجل. وقال ميمون بن مهران التابعي الجليل رحمه الله تعالى أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر، العشر الأول من ذي الحجة، حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. يعني اسمعوا كيف تسمعون الأمواج، من كثرة هذه الأمواج يذكره ماذا؟ أنه يسمع ذكر الله عز وجل، الله أكبر، الجميع يكبر والجميع يهلل والجميع يذكر الله عز وجل. هذه الأيام لابد أن نستغلها في طاعة الله عز وجل، فيستحب في هذه الأيام العشر إظهار التكبير والجهر به ليلا ونهارا، في السيارة، في السوق، في الشارع، في المسجد وهكذا، وفي الطرق. ويستثنى من الجهر النساء، فإنهن لا يجهرن بذلك أمام غير المحارم. إذا كنا في البيوت مثلا وعندهن المحارم لا بأس بإظهار التكبير والجهر بذلك. الوقفة الثامنة، يسن التكبير المطلق. عندنا تكبير مطلق وعندنا تكبير مقيد، وسيأتي الكلام عن ذلك. يسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق، الثلاثة أيام التي بعد يوم العيد، هذه أيام التشريق، وتبتدئ من دخول شهر ذي الحجة، أي من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة. هذا يبدأ ماذا؟ التكبير المطلق لا يقيد. التكبير المطلق هو الذي لا يقيد بأدبار الصلوات، متى ما شئت كبرت. فبمجرد غروب آخر يوم من أيام ذي القعدة يبدأ التكبير المطلق إلى آخر يوم من أيام التشريق، عندنا يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. إذا غربت شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة فهنا ينتهي أو تنتهي سنية التكبير المطلق، التكبير المطلق الذي لا يقيد بأدبار الصلوات الخمس. التكبير المطلق قلنا يسن في حق المسلم والمسلمة أن يكبروا متى شاءوا من غير تقييد بوقت محدد، في الصباح، في المساء، العصر، الفجر، الليل، بعد المغرب، بعد العشاء وهكذا. أما التكبير المقيد وهو الذي يكون بعد الصلوات الفرائض الخمس، لما نسلم من فريضة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم نسمع التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا بعد الصلوات الخمس، هذا يسمى التكبير المقيد. متى يبتدئ أو يبتدأ بالتكبير المقيد الذي هو بعد الصلوات الخمس؟ يكون ذلك من فجر يوم عرفة، التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، نبدأ التكبير المقيد من بعد صلاة الفجر يوم عرفة. إذا سلمنا قلنا اللهم أنت السلام، وهكذا نقول الله أكبر الله أكبر، يبتدأ يوم عرفة كلها، الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، ندخل بيوم العيد يوم العاشر الفجر الظهر وهكذا، ينتهي بغروب آخر يعني يوم من أيام التشريق، يعني آخر صلاة يكون بعدها التكبير المقيد هو صلاة العصر في آخر أيام التشريق الذي هو 13 من ذي الحجة، وينتهي التكبير المقيد. الوقفة 9، إن السيئات والمعاصي تعظم وتتغلظ في كل زمان أو مكان فاضل. لا شك أن السيئات والمعاصي إثمها عظيم، ولكن إذا فعلت في زمان فاضل فإنها تشتد وتغلظ عند الله عز وجل. إذا فعلت السيئات والمعاصي والذنوب في مكان فاضل فإنها تشتد وتعظم عند الله عز وجل. لا شك أن الذي يفعل المعاصي والكبائر في الحرم أعظم ممن يفعلها خارج الحرم، ممن يفعل الكبيرة داخل المسجد أعظم ممن يفعلها خارج المسجد، وكذلك في الأزمنة الفاضلة. الذي يفعل المعاصي والذنوب والكبائر في الأزمنة الفاضلة فإنها تشتد وتعظم وتغلظ عند الله عز وجل أشد مما إذا فعلت في غير الأزمنة غير الفاضلة. من هذه الأزمنة الفاضلة العشر الأول من ذي الحجة، يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إشارة إلى أن عمل السيئات في هذه الأزمنة الفاضلة أعظم مما إذا عملت في غير الأزمنة الفاضلة. يقول قتادة رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة وزورا ووزرا من الظلم في سواها، في سوى هذه الأيام العشر، وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم في أمره ما يشاء. نعم، الذنوب والكبائر والمعاصي محرمة في جميع الأزمنة، ولكن إذا وقعت في الأزمنة الفاضلة فإنها تعظم عند الله عز وجل وتشتد، والله المستعان. فالحذر، كل الحذر من القول فيما يغضب الله عز وجل والفعل فيما يغضب الله عز وجل في جميع الأيام، أيام السنة وخاصة في الأيام التي فضلها الله عز وجل على غيرها من الأيام. الوقفة 10، إن من أعظم شعائر الإسلام في أيام العشر، العشر الأول من ذي الحجة، ذبح الأضاحي. وذبح الأضاحي لا شك تبدأ بعد صلاة العيد يوم الفطر، يعني يوم العاشر، لأنها النسك العام الذي يظهره المسلمون في جميع البلدان. تمشي في بلدان المسلمين تجدهم ينحرون لوجه الله عز وجل، يذبحون الأضاحي، يهرقون الدماء لأجل الأجر من الله عز وجل. من حدثته نفسه بغلاء أسعار الأضاحي فليتذكر قول الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. إذا كانت لديه المادة لا يبخل إذا كان العطاء في سبيل الله عز وجل، لا يبخل إذا كان الإنفاق في سبيل الله عز وجل. إذا كان لديك المادة فأنفقها في سبيل الله عز وجل، وخاصة في سبيل الذبح، ذبح الأضاحي. فصل لربك وانحر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جنس الإنسان في خسران إلا من أطاع الله عز وجل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اذبحوا في سبيل الله عز وجل وانحروا الأضاحي حتى تحصل على الأجر العظيم من الله عز وجل. من ضحى وهو يخشى الفقر والحاجة فليبشر بزيادة الخير من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل مبشرا المنفق في سبيل الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في خصوص الأضاحي أنه قال: من وجد سعة لديه المال لذبح الأضحية فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقد روي هذا الأثر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة فإن مريد الأضحية الذي يريد أن يضحي منهي عن الأخذ من شعره وأظفاره وجلده حتى يذبح أضحيته، والذي يمسك عن ذلك هو صاحب الأضحية الذي بذل ماله حتى لو وكل غيره. لو أنا الذي بذلت المال ووكلت غيري، وكلت جمعية خيرية، وكلت صديقا لي أن يذبح الأضحية عني، أنا الذي دفعت المال، أنا صاحب الأضحية، أنا الذي أمسك عن أخذ الشعر والأظفار والجلد. ويبدأ وقت النهي عن أخذ الشعر والأظفار والجلد من غروب شمس ليلة أول يوم من أيام شهر ذي الحجة. إذا غابت شمس آخر يوم من أيام ذي القعدة دخل ذو الحجة، فهنا يمسك الإنسان الذي يريد الأضحية عن الأخذ من الشعر والأظفار وكذلك من الجلد، وينتهي هذا الأخذ بذبح الأضحية. إذا ذبحت بعد صلاة العيد مباشرة فلك أن تأخذ من أظفارك، أن تأخذ من شعر إبطك وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي لفظ آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، بدأ شهر ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فإذا ذبح الأضحية فإنه يستطيع أن يأخذ الآن من شعره. ومن نوى الأضحية متأخرا، ما نوى قبل دخول ذي الحجة، نوى من اليوم الخامس من ذي الحجة مثلا، فوقت إمساكه عن الأخذ من وقت نيته، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده منذ بدأ نشء أو إنشاء هذه النية. فإن أخذ مريد الأضحية من شعره أو أظفاره أو جلده شيئا بعد أن نوى، هو نوى قبل ذي الحجة، قبل ذي الحجة وأثناء ذي الحجة قلم أظفاره متعمدا، قد أساء في ذلك، ولكن لا يمنعه ذلك من ذبح أضحيته، وقد خالف السنة ويستغفر الله عز وجل لهذا الفعل، ولكن يذبح أضحيته في وقتها. الوقفة الحادية عشر والأخيرة: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم الأضحى يوم العيد. أيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هي أيام فاضلة، ويستطيع أيضا مريد الأضحية أن يضحي في هذه الأيام، يعني لا يشترط أن يذبح الأضحية في يوم العيد، وإن كان هو اليوم الفاضل حتى ينتهز ذلك ويفعل ذبح الأضحية في أحد أيام العشر الأول من ذي الحجة. أيام التشريق قلنا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة أيام فاضلة، وهي أيام عيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وأفضل أيام التشريق أولها يوم الحادي عشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر يوم العيد، ثم يوم القر، وهو أول أيام التشريق يوم القر، لأن الحجاج يقرون في منى فيه، ف فسمي يوم القر، هو يوم الحادي عشر من ذي الحجة. فيشرع في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله عز وجل كما سبق، ويحرم صيامها إلا للحاج أو الحاج القارن أو المتمتع الذي لم يجد الهدي فقط. أما غير الحاج القارن والمتمتع الذي لم يجد الهدي فلا يجوز له أن يصوم يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. يقول عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فلا يجوز صيامها. بعض الناس متعود أن يصوم مثلا أيام التشريق، له الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، من ذي الحجة يوم الثالث عشر لا يجوز صيامه، لأنه ماذا؟ من أيام التشريق. صم الرابع عشر والخامس عشر لا بأس في ذلك، ولكن الثالث عشر لا يجوز صيامه لأنه من أيام التشريق. هذه هي الوقفات الإحدى عشر التي نقفها مع هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للأعمال الصالحة فيها، وأن يجمعنا جميعا في جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.